السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر
ثلاثة أو الأربعة الشيخ يعني اعتبر الشك والأظهر أنها ثلاثة. نعم ثناؤه على القرون الثلاثة والقرون الثلاثة ما هو بلازم أنها المئات الثلاثة القرن الجيل والأمة ولهذا قال خير الناس القرن الذي بعثت فيهم والظاهر أن الجيل الواحد ينقرض بمدة يعني معظمه ينقرض بمدة 80 سنة كأن القرون يعني يمكن يستوعبها 250 سنة نعم أو أقل من ذلك نعم.
وذكر ما يحدث بعدهم
نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون
نعم.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد
كذا كون السلف نعم.
كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد
هذه الكلمة مجملة لكن يظهر أن الشيخ قوله أن السلف يقتضي أن أولياءهم يضربونهم على الشهادة يعني يضربونهم أن يشهدوا بالباطل ويضربونهم أن يدخلوا في العهود مع أولئك الظلمة لعل هذا تأويله لأن الشيخ قال أن السلف كان والله أعلم صلى الله عليه وسلم.
في لفظ عند مسلم أحسن عليك كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات
هذا لا شك هذا يفسر لا شك هذا تفسير طيب في مسلم
أحسن الله
هذا يرجح هذا التفسير
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهنما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
الحمد لله. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، يعني من وجوب تعظيمهما ذمة الله عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ذمة الله هو من تحقيق التوحيد، من تحقيق توحيده. قال سياه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا من تعظيم ذمة الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد، فأمر بالوفاء بالعهد ونهى عن النكث ونقض العهد. وبعد بآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ثم ذكر الشيخ حديث بريدة وهو حديث عظيم متضمن لمنهج الجهاد في سبيل الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سئل، الجيش هو الجند الكثير، يعني يمكن يبلغ المئات والألوف، والسرية تكون قليلة، يعني أي عدد، الخمسة سرية والعشرة والمئة كلها سرية، تارة تنبعث من 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 مركز الدولة، وتارة تنطلق من الجيش، الجيش الغازي تنطلق منه سرايا، مجموعات يغزون بعض نواحي الكفار. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين والنبيين والمؤمنين وجميع الناس، وصية جامعة ما تترك خيرا إلا دخل فيها. أوصاه بتقوى الله، أوصاه في نفسه بأن يتقي الله في جهاده وقتاله وبأصحابه، أوصاه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خير، أوصاه بالجند اللي معه أن لا يظلم أحدا منهم، وأن يرفق بهم، أرفق بهم في السير وفي التكاليف وبمن معه، يعني وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من جنود المسلمين وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أغزوا بسم الله، أغزوا مستعينين بالله، أغزوا مستعينين بالله، أغزوا بسم الله في سبيل الله، مستعينين بالله مريدين وجهه. والغزو هو الجهاد، خروج لجهاد العدو. أغزوا بسم الله في سبيل الله، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الجهاد، قتال الكفار، قاتلوا من كفر بالله. والمراد من المحاربين لا من المعاهدين، يعني ليس هو ليس الموجب للقتال مجرد كفر، لا، كفر محاربة. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ولا تغدروا، لا تخونون العهود، تنكثون العهود، ولا تغدروا، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا ولا تمثلوا، والتمثيل قطع بعض أطراف القتيل كأذنه وأنفه أو إصبعه أو يده، وهذا حرام، لا يجوز للمسلمين أنهم يعمدون إلى جثث
القتلى من الكفار يمثلون بهم. اللهم إلا أن يكون على سبيل المقابلة، إذا مثل الكفار بقتلانا مثلنا بقتلاهم، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا الأطفال والصبيان الصغار الذين لم يبلغوا ولم يتأهلوا للقتال. وقد جاءت دلت السنة على نهي المجاهدين عن قتل النساء والصبيان إلا أن يكونوا تبعا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون وفيهم النساء والذرية، فقال عليه الصلاة والسلام: هم منهم. اللهم صل وسلم. قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين، قد نهى عن قتل الولدان والنساء والشيخ الفاني والراهب في صومعته، كل أولئك لا يقاتلون لأنهم هم لا يقاتلون، أما من قاتل منهم فإنه يقتل. قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. ادعهم إلى ثلاث خصال، كأن ثلاث خصال مرتبة، واحدة اثنتين ثلاث، أو خلال هذا الشك، شك من أحد الرواة، ثلاث خصال أو خلال. ادعهم أولا إلى الإسلام، هذه هي الغاية الكبرى للجهاد، أن يدخل الناس في دين الله. ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ادعهم إلى الإسلام، إلى أن يسلموا، أن يدخلوا في دين الإسلام الذي يقوم على التوحيد، على توحيد الله في عبادته وفي ربوبيته. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك، أيتهن ما أجابوك، ما صلة زائدة، فأيتهن أجابوك، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا أجابوك لخصلة من هذه الخصال اقبل منهم وكف عنهم، دعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادع من أسلم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أن يهاجروا، فإن أبوا هؤلاء المسلمون الجدد إذا أسلموا وأبوا أن يتحولوا فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، ولكن تجري أحكام الدنيا عليهم، تجري أحكام الإسلام عليهم، تجري عليهم أحكام المسلمين، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. قال: فإن أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، ما دار المهاجرين؟ المدينة. فإن أبوا نعم، فإن أبوا فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين إلى آخره. قال: فإن أبوا، هذا عود إلى العدو، ما هم قوله فإن أبوا فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، المعني بهذا هم المسلمون الجدد. أما الثاني اللي بعدها فإن أبوا يعني المشركون، يعني أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية، أطلب منهم الجزية وأن تعصم دماءهم وأموالهم ويمكن أن يعيشوا بين المسلمين، وهؤلاء هم أهل الذمة، أهل الذمة هم الذين يعقد لهم العهد الإقرار على دينهم وبقائهم في ديار المسلمين بالشروط الكثيرة التي يعني فيها احتياط للمسلمين، وفيها كف فيها احتياط للمسلمين، وفيها حد من تصرفاتهم. لا إله إلا الله. فاسألهم الجزية، الجزية مال مقدر يعني يختلف باختلاف أحوال من تضرب عليهم تضرب عليهم سألهم الجزية. وقد ذكر الله الجزية في سورة براءة حتى يعطوا الجزية. قاتلوهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال فإن أبوا أبوا الإسلام وأبوا إعطاء الجزية. إذا أبوا هذا وذاك فاستعذ بالله وقاتلهم. هذه هي آخر الدواء الكي. ما. الآن ما دام لم تجد الدعوة الأولى والثانية فلم يبق إلا الثالثة فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن. حاصرتهم يعني أنك تمكنت من حصرهم في حصنهم حيث لا يقدرون على الخروج لأن المسلمين قد أحاطوا بهم وأمسكوا المنافذ والطرق. إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله. يعني قالوا ننزل لكن على ذمة الله ورسوله. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قل انزلوا على ذمتي وذمة أصحابي فإنك إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. يقول الأمير انزلوا على ذمتي وذمة أصحابي. قال وإذا حصرت على حصن فأرادوك أن تجعل لهم أن تنزلهم على حكم الله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وليس معنى هذا أنك تحكم فيهم بغير حكم الله لا، لكن يتعين أن تحكم عليهم ولهم بحكم الله ورسوله هذا فرض. وإذا أنزلهم الأمير القائد إذا أنزلهم على حكمه وحكم أصحابه فإن عليهم أن يجتهدوا في معرفة حكم الله وحكم رسوله. قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله لا تلزم نفسك. قل انزلوا على حكمي وحكم أصحابي فإن كان حكم الله ظاهرا فالقول به متيسر وإن كان موضع اجتهاد حكم به الناظر والباحث بحسب اجتهاده. وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله إما بموجب النصوص الصريحة الدالة على هذا الحكم وإلا بالاجتهاد. قوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله وعلل ذلك بقوله لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا. فإن الصواب عند الله واحد يعني اختلاف المجتهدين لا يقتضي أن كل واحد معه الحق. فقول القائل كل مجتهد مصيب غلط لكنه معذور ومأجور إذا أخطأ. وإن أصاب فحظه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. والشاهد من هذا الحديث هو الجملة إذا حصلت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فإنكم وعلل ذلك بقوله فإنكم تغفروا ذممكم وذمة أصحابك أهون من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله. نعم حسبك يا عصام. اقرا المسائل.
في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
الفرق بينهما أن هذه أشد، ذمة الله وذمة نبيه أشد من ذمة المسلمين، هذا عهد الله فيجب من الوفاء فيه ويتأكد أعظم من مما يجب من الوفاء بالعهود التي تكون بين الناس. نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
وهو أن ينزلوا على حكمه وحكم أصحابه، أو ينزلوا على ذمة الأمير وذمة أصحابه. نعم.
الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله.
نعم، يعني تضمنت كما قلت الاستعانة والإخلاص. نعم.
رابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
يعني كان يشير إلى أن القتال إنما يشرع للكفار، قتال الكفار، وعلمنا أنه ليس كل كافر يقاتل، بل المعاد يجب الوفاء لهم بعهده. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم،
يعني قاتل الكفار مستعينا بالله لا معتمدا على نفسه. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء،
الفرق حكم الله حكم قاطع، فمن أدركه أصاب وكان له الأجر مرتين، وإن لم يصادف حكم الله وهو مجتهد فلا يضر، لأنه إنما وقع فيما وقع فيه خطأ. نعم. بعده
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
نعم، هذا شأن القاضي أنه يحكم بما أدى إليه فهمه وعلمه واجتهاده. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في حكمه على الخصماء هكذا يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه، ألحن بحجته من صاحب، فمن قضيت له بحق أخيه أو بمال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها وليدعها. نعم. بعد
انتهت المسائل. أحسن الله إليك.
انتهت المسائل.
نعم.
وفق الله الجميع.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف يرحمنا الله وإياه وجميع المسلمين: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: ومن ذا الذي يتألى، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته.
باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني في حكم الإقسام على الله وخطر الإقسام على الله إقساما يتضمن سوء الظن بالله. الإقسام على الله يكون بأن يحلف الإنسان بأن هذا لا يكون أو بأن هذا يكون، وهذا يكون على وجهين: يكون على وجه حسن الظن بالله وقوة الطمع والرجاء، وهذا مثل ما جاء في حديث في قصة الربيع بنت النضر التي كسرت سن جارية، فرفعوا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أخوها هو يعني كان حاضرا وهو الذي يخاصم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص لأنها كسرت سنها أو قلعت سنها يعني عمدا. فقال أنس أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أنس كتاب الله القصاص، عود من القصاص. فلما رأى القوم إنه إن الرسول حكم لهم وأنه لا بد من تنفيذ هذا الحكم، ألقى الله في قلوبهم العفو فعفوا، فرضي القوم فعفوا، سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. هذا ما هو أنس، ما قال والله لا تكسر ثنية الربيع اعتراضا على الشرع وممانعة وحماية لأخته ألا ينفذ فيها شرع الله، فإن هذا جاء فيه لعن الله من أوى محدثا. لكن علمنا من كلام الرسول أن أنس حلف ألا يعني صار عنده حسن ظن وقوة طمع وأمل إن الله يعني سيفتح لها باب ومخرج، وفعلا القوم رضوا، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث: رب عبد ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وهذا وإبرار الله لإقسام من أقسم عليه على هذا الوجه، هذا يعني دليل على فضيلة، يعني نفس القصة فيها فضيلة لأنس بن النضر، حيث كان ممن أبر الله قسمه، أبر الله قسمه، حلف أنه لا يكون فأبر الله قسمه. أما ما نحن فيه فشيء آخر، هذا والعياذ بالله. لما هذا الرجل الذي جاء في حديث أبي هريرة أنه كان رجلا عابدا، كان ينهى رجلا يراه على المعصية وفي كل مرة يقول: يا فلان اترك المعصية، فلما رآه ولم يزدجر تقول على الله وحلف، قال: والله لا يغفر الله لفلان أو لا يغفر الله لفلان. هذا تقول على الله يتضمن الله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة، هو هذا يتضمن سوء الظن بالله والله لا يغفر. أول أنه قول يعني هو كأنه أخبر وقال قولا هو رجم بالغيب: والله لا يغفر الله لفلان. ومعنى قوله في الحديث أن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى، يعني يحلف، التألي الحلف والإيلاء الحلف للذين يؤلون من نسائهم. وفي قوله تعالى: ولا يأتلي، يقال تألى وأتلى وآلى، كلها بمعنى الحلف، آلى على نفسه وتألى وأتلى. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما يعني وقع مصطح ابن بنت خالته، وكان مسكينا وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما وقع فيما خاض فيه الناس من شأن الإفك حلف وقال: والله لا أنفق عليه. فلما أنزل الله هذه الآية قال أبو بكر: بلى، يعني بلى أحب أن يغفر الله لي. فرد على مصطح نفقته.